الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثانية من سلسلة مقرر حلقات الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، في الحلقة الماضية والتي كانت بعنوان مفهوم الفكر الإسلامي ونشأته وخصائصه ناقشنا معك بعض النقاط المتعلقة بما ذكرناه في العنوان، وفي نهاية الحلقة وجهنا إليك عزيزي الدارس عددا من الأسئلة أو التدريبات، ووعدناك في هذه الحلقة باستعراض الإجابة عنها، والإجابة هي
التدريب الأول. المطلوب فيه ذكر التعريف الأنسب للفكر الإسلامي، والإجابة هي: الفكر الإسلامي هو خلاصة التفاعل بين الشخص المفكر من جهة وبين النصوص الشرعية والمشاكل الواقعية من جهة أخرى، وذلك في الجانب النظري من الإسلام. التدريب الثاني. المطلوب فيه ذكر أهم خصائص الفكر الإسلامي، والإجابة هي: أهم خصائص الفكر الإسلامي هي: 1- الجمع بين الربانية والبشرية. 2- الوسطية والاعتدال. 3- الشمول والعموم. 4- التوازن الإيجابي. التدريب الثالث. المطلوب فيه توضيح التوازن الإيجابي في بناء المجتمع، والإجابة هي: إن أي مجتمع يتكون في مستواه الاجتماعي من الذكر والأنثى، وفي مستواه التنظيمي من الحاكم والمحكوم. ويتميز الفكر الإسلامي بسبب أصله الرباني بالتوازن في حقوق وواجبات طرفي المجتمع الذكور والإناث والحكام والمحكومين، إذ أوجب على كل طرف القيام بواجباته التي هي حقوق الطرف الآخر، بما يراعي الاختلاف الوظيفي بين الطرفين بصورة تحقق العدل للمساواة، بمعنى أن كل طرف يأخذ ما يستحقه وفقا للوظيفة التي يقوم بها، أي مقابل العطاء الذي يؤديه للطرف الآخر، وبالتالي فلا تضاد ولا تناصب، بل تعاون وتكامل.
وبعد أن استعرضنا الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية، نبدأ بحلقة اليوم والتي هي بعنوان مصادر الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- أن تعدد مصادر الفكر الإسلامي. 2- أن توضح مصادر الفكر الإسلامي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات، وذلك كالآتي:
مصادر الفكر الإسلامي. ألف: المصدر الأول النقل. باء: المصدر الثاني العقل. جيم: المصدر الثالث تجارب الآخرين.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى والتي نتناول فيها المصدر الأول من مصادر الفكر الإسلامي، وهو النقل. عزيزي الدارس، مع أن الفكر الإسلامي نتاج لعقول المفكرين والعلماء المسلمين، إلا أنه منهجي منظم، فالمفكر لا يكون إسلاميا ما لم ينهل من مناهل الإسلام ويلتزم بضوابط الشرع التي صارت محل اتفاق مع وجود فسحة في بعض الشروط والمصادر الخلافية. وبالجملة فإن الفكر الإسلامي يمتلك ثلاثة من المصادر مرتبة حسب الأولوية والأهمية على النحو الذي يوضحها الشكل الآتي. يبين مصادر الفكر الإسلامي التي هي النقل والعقل وتجارب الآخرين، وأما النقل فهي الكتاب والسنة، وأما العقل فهو إعمال الفكر، وأما تجارب الآخرين فلدينا استفادة رأسية أي يعني تاريخية، واستفادة أفقية. عزيزي الدارس، سنتناول هذه المصادر بالتفصيل، ونبدأ بتوضيح المصدر الأول وهو النقل، وذلك من خلال الآتي. عزيزي الدارس، يعرف النقل بأنه الوحي الذي نقل إلينا بالطرق الشرعية المضبوطة، وهو هنا إما أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما ثبت أنه سطر عنه على سبيل النبوة والتبليغ لا على سبيل البشرية والاجتهاد. يتضح من التعريف أن النقل قد يكون للقرآن الكريم أو للسنة النبوية، وإليك توضيحا لهما. مبتدئين بالقرآن الكريم، فلا شك عزيز الدارس أنك قد قرأت قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ليعلمهم الإسلام ويربيهم عليه ويحكمهم به، فقد كان اليمنيون آنذاك أعلم أهل الجزيرة العربية، ولذلك اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه بالحلال والحرام، رغم كونه في حينها شابا لم يصل عمره إلى عمرك أنت عزيز الدارس، إذ كان عمره 19 عاما. ومع معرفته الدقيقة بأصحابه فقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يختبره ليطمئن قلبه، فقال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. وهكذا أبان صلى الله عليه وسلم لأمته مصادر الاجتهاد الفكري والفقهي، وهي الكتاب والسنة والعقل، سواء كان المجتهد بمصطلح العصر الذي هو عصرنا فقيها أو مفكرا أو اقتصاديا أو مربيا أو سياسيا. فإن الإسلام الذي يجب أن يحتكم إليه المسلمون في كل زمان ومكان يجب أن يحكم حياتهم فكرا وفقها، سياسة واقتصادا، تربية وثقافة وثقافة، أفرادا وجماعات، أنظمة ومنظمات، وهو ما نسميه بشمولية الفكر الإسلامي. ومهما يكون المجال أو التخصص أو العالم، فيجب أن يكون القرآن الكريم هو المصدر الأول في تكوين التصور الإسلامي، لأن الله أودع فيه الأصول والكليات والمقاصد التي تستوعب كل مجالات الحياة وسائر شؤونها. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما دمنا بصدد الفكر فقد خصص القرآن مساحة مميزة للعقل والتفكير وما يرتبط بهما من عمليات، وما يشتق عنهما أيضا من اشتقاقات، وما يقابلهما من مرادفات، كما لم يوجد أي كتاب آخر من الكتب التي تعارف البشر على تقديسها كالتوراة والإنجيل. عد عزيزي الدارس إلى القرآن الكريم، اقرأ آياته، تنقل بين صوره العظيمة، فلن تجد فيه إلا دعوة للفكر والعقل ودعوة للنظر في مخلوقات الله تعالى وآياته في الأنفس والآفاق، وتكوينا للمنهج العلمي بكل ما فيه من أدلة وحجج وبراهين. ويحث القرآن على المنطقية، فيبدأ بالأهم أو بالأقرب حسب السياق وفي دائرة التنويه بالفكر وما يشتق منه من مصطلحات وعمليات، بدءا بالدعوة إلى إعمال العقل. قال في ذات الإنسان، قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وانتقل إلى ما حول الإنسان من مخلوقات ومظاهر وظواهر، فقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وظل القرآن يوسع دائرة الكائنات والمخلوقات الكونية، مطالبا الإنسان بالتفكير فيها وخاتما لها بذات الحظ على التفكير بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأوضح تعالى أن بيانه للآيات إنما جاء لأجل التفكر الإنساني. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويطالب الله تعالى عباده بالتفكر حتى في العلاقات الاجتماعية، مما له علاقة بسنن الله في التقدم أو التخلف، القوة أو الضعف، الوحدة أو الفرقة، الحب أو الكره، قيام الدولة أو سقوطها. ولم يهمل في هذا السياق أمورا قد يراها بعض البشر صغيرة ولا تستحق إعمال العقل فيها، كالزواج مثلا الذي يجمع بين ذكر وأنثى معيدا إياهما إلى مرحلة النفس البشرية الأولى آدم، قبل أن تنشطر إلى ذكر وأنثى رغم اختلاف الطبائع والبيئات والأفكار والمعلومات والمستويات المعيشية والاجتماعية وغيرها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه أمثلة وردت بنفس لفظ الفكر، لكن المعنى العريض للفكر مع ما فيه من عمليات يحتوي على الكثير من الألفاظ والمصطلحات. ومن أجل أن تدرك مكانة الفكر والتفكير في القرآن، فقد عدت إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، وجمعت آيات الفكر، فكانت الأرقام الآتية: وردت كلمة العقل واشتقاقاته 50 مرة في القرآن الكريم، والفكر 20 مرة، والتيقن 29 مرة. تحدث القرآن عن جهاز الوعي في الإنسان 100 المرات، السمع 185 مرة، البصر 149 مرة، النظر 124 مرة، القلب 133 مرة، الفؤاد 23 مرة. وردت كلمة العلم ومشتقاتها في القرآن 624 مرة، والمعرفة 47 مرة، والدرس 16 مرة، والظن 72 مرة، والزع 17 مرة، والشك 17 مرة، والشعور 33 مرة. تحدث القرآن عن وسائل الاتصال والتفاهم بين الناس 10 المرات، فقد ورد مصطلح الجدال 35 مرة، والمحاججة 12 مرة، والمشاققة 15 مرة، والحوار 2 مرات، والبرهنة 8 مرات، والتخرص 5 مرات. هكذا هو احتفاء القرآن بالفكر والتفكير والعقل والعقلانية. ومع ذلك ظهر في أزمنة التخلف من ينظر إلى الفكر بعين الشك والريبة، بل هناك من أطلق مصطلح العقلانية على بعض العلماء المجتهدين في سياق الاتهام، إذ عندما يقال عن فلان إنه عقلاني فإنه بذلك متهم. والقرآن مليء بالحجج والبراهين العقلية كأدلة على كثير من القضايا التي أوردها القرآن، مثل تأكيد إمكانية إحياء الموتى يوم القيامة ببراهين عقلية، وهي الخلق الأول للإنسان، خلق ما هو أعظم من الإنسان كالسماوات والأرض، إحياء الله بعض الموتى في الحياة في الدنيا كعزير والقتيل الذي وردت قصته في سورة البقرة، وإحياء عيسى للأموات ضمن المعجزات الدالة على نبوءته، ثم إحياء الله الأرض بعد موتها، وكذلك تنزه الله عن العبث في الخلق، بمعنى أن معظم القصص لا تنتهي نهاية طبيعية في الدنيا. ودع القرآن إلى الاجتهاد الذي يبتكر الجزئيات المتغيرة في ضوء المقاصد المذكورة في القرآن الكريم. هذا الاجتهاد هو فريضة قرآنية، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا بد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد انطلق من هاتين الآيتين ومن وعيه العظيم بطبيعة هذا الدين وخصائصه ومقاصده عندما نجح في الاختبار الذي وضعه له الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسله إلى غمار الحياة العملية وسط شعب عرف أبناؤه بأنهم أهل كتاب. عزيزي الدارس، كان ذلك عن القرآن. أما السنة النبوية فهي التي ثبتت صحتها سندا ومتنا، وتأكد أن ما ورد فيها من قول أو فعل أو تقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءك جزء من الوحي، أي من البلاغ عن الله تعالى والبيان للناس، ولم يأتي على سبيل العادة أو الاجتهاد البشري. هذه السنة مكملة للقرآن الكريم من حيث أنها تبين ما أجمل وتفسر ما غمض وتخصص ما جاء عاما وتقيد ما جاء مطلقا، وهي بجانب ذلك كله التجسيد الحي للقرآن تنزيلا وعملا. إن السنة حثت على التفكر وحظت على النظر والبحث، وأوجبت على المسلمين قراءة آيات القرآن بالتدبر، وقراءة آيات الكون بالتفكر، وقراءة آيات الأنفس والاجتماع بالتبصر، وكلها عمليات عقلية إذا استخدمت بطريقة منهجية منضبطة فإنها ستصنع فكرا راقيا في قراءة واستيعاب السنن الإلهية المساعدة على قيام المسلم بمهمته في الحياة الدنيا وعمارة الأرض وفق هذا المنهج العظيم، مما يؤدي إلى تحقيق الغاية العظمى من خلق الإنسان وهي عبادة الله تعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن السنة تؤكد ما جاء في القرآن من اهتمام بالفكر، لأنها منهج عملي في فهم النص القرآني وفي فهم الواقع والحركة فيه وفي ربط النص بالواقع والتنزيل، وبجانب ذلك فإنها تحتوي على صور كثيرة عملية جسدت اهتمام الإسلام بالفكر وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد وتشجيع أصحابه عليه. ونلاحظ هذه الأمور من خلال الآتي: أولا، إعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لعقله فيما ليس فيه وحي. ثانيا، استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته. ثالثا، إبداء الصحابة لآرائهم ونزول القرآن يصدق بعضها. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك باختصار مبتدئين بإعمال النبي صلى الله عليه وسلم لعقله فيما ليس فيه وحي. إن القرآن أكد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة وبصور وأساليب عديدة، وأنه لا يفترق عن الناس إلا بالوحي عندما يتنزل عليه. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وعندما لا يتنزل عليه الوحي في تفاصيل الحياة وعادياتها الجزئية وفروعها المتغيرة، فإنه كان يعمل عقله، ومن ثم يسري عليه ما يسري على البشر من حيث المبدأ، أي وجود إمكانات الخطأ بجانب إمكانات الصواب، طبعا مع الفوارق النسبية. ورغم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حتى في بشريته البعيدة عن الوحي قد وصل إلى منتهى الكمال البشري الممكن، إلا أن السنة أثبتت أنه أخطأ في بعض الاجتهادات الفكرية، وتكمن عصمته هنا في أنه عندما أخطأ في مواضع محدودة جاء الوحي يبين مكان من الخطأ، بجانب أنه معصوم يقينا في سائر الأمور التي بلغها على سبيل الوحي والبلاغ عن الله تعالى. وفي هذا السبيل سنذكر اجتهادا من اجتهاداته صلى الله عليه وسلم الفكرية التي أثبت الوحم أنه جانب الصواب فيها. فقد ورد روت كتب التفسير وكتب أسباب النزول قصته مع قصة مع اختلاف التفاصيل حول سبب النزول مطلع سورة التحريم. ملخصها أن زوجته حفصة رضي الله عنها عاتبته في إدخال زوجته ماريا رضي الله عنها، أي ماريا القبطية، إلى حجرتها عندما عزمت على المبيت في بيت أبيها، فأراد صلى الله عليه وسلم إرضاءها بتحريم ماريا على نفسه، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ورغم تضعيف بعض المحدثين لهذه القصة بهذه التفاصيل، فإن هناك روايات أخرى لها شواهد صحيحة، إضافة إلى رواية أخرى تربط التحريم بالعسل. ومهما يكن الأمر، فإن الآية واضحة في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ اجتهادي. ثانيا، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره البشري بمشاورته لأصحابه، وأبرز تقديره وحرصه على الاستفادة من طاقاتهم العقلية في مواضع كثيرة حيث شاورهم فيها. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر استشار أصحابه أو قبل مشاورتهم حتى بدون طلب في أمر الخروج من المدينة من عدمه، ثم في أمر تنظيم أرض المعركة إذ أشار عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه بالتقدم إلى آخر عين ماء بدر من جهة الكفار حتى يشرب منها المسلمون ولا يشرب منها المشركون، فتكون سلاحا إضافيا بأيدي المسلمين، فأخذ برأيه صلى الله عليه وسلم. كما قبل اقتراح سعد ابن معاذ بإقامة عريس له صلى الله عليه وسلم حتى يتميز عن سائر الجند فيكون محل عناية المسلمين وحراستهم، ثم استشارهم أيضا في النهاية في أمر الأسرى في نفس المعركة. أما ثالثا وأخيرا فهو إبداء الصحابة لآرائهم ونزول القرآن يصدق بعضها. إن البيئة الفكرية النشطة التي في مطلع الدعوة الإسلامية شجعت بعض الصحابة على إبداء بعض الآراء أو المقترحات في مسائل فكرية وفقهية كثيرة، فنزل القرآن الكريم يقوم أهمها إما تأييدا أو معارضة، ويبدو أن أكثر الصحابة الكرام في تأييد القرآن لآرائه ومقترحاته هو الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه، فقد كثرت عنه موافقات القرآن له إلى حد أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 موضعا كما ذكر ذلك الإمام السيوطي. ومنها ما أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. نكتفي بهذا القدر، ومرادنا توضيح الحضور الفكري للصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر، رغم أنهم في عصر تنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فكيف بالعصور التي جاءت مليئة بالمتغيرات والمشكلات والأسئلة والتحديات؟ لا شك أنها بحاجة إلى عقول تتفضى لها. أما التعويل على السابقين فهذا لا يجدي، لأن الأفكار والفتاوى تتغير زمانا ومكانا وأشخاصا وأحوالا وعوائد وأعرافا، كما رأى أئمة العلم من السلف مثل الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي وضح ذلك في فصل كامل من كتابه القيم إعلام الموقعين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المصدر الأول وهو النقل، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المصدر الثاني وهو العقل. لقد لاحظت من خلال ما سبق اهتمام الإسلام بالعقل حتى يثمر الثمر المرجوة منه، وهي الفكر السديد الذي يأوي إلى ركن شديد وهو الوحي المتمثل بالقرآن وصحيح السنة النبوية. ولما كانت نصوص الشرع إنما جاءت لتضبط إيقاعات الواقع بحيث يسير على هدى من الله ولا ينزلق إلى أهواء البشر ووسوسات الشياطين وغرائز الحيوانات حيث شريعة الغابة، فإن تنزيل النصوص على الواقع أو الوقائع هي مهمة العلماء سواء كانوا مفكرين أو فقهاء، وهذا لا يتأتى لهم ما لم يفقهوا شرع الله. ولهذا نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه بالفهم حين قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث حصر الخير كله في الفقه لدين الله. وطريق الفقه هو تدبر القرآن، أما من قرأ القرآن بدون تدبر فلن يفقهه حتى لو حفظه كله. ودور العقل في الفكر الإسلامي يبينه الشكل الآتي: النص الشرعي حيث العلماء المفكرون يعملون فيه الفكر الإسلامي وينزلوه على الحوادث الواقعية، أو الفكر الإسلامي الذي يعمل فيه الفكر عمله بحيث يتأمل في النص لينزله على الواقع. ولا بد من فهم الواقع أيضا حتى يعرف المفكر والفقيه كيف ينزلان النص على الحوادث المستجدة في الواقع بطريقة سليمة، وحتى تنضبط الفروع والجزئيات والوسائل التي لم ترد فيها نصوص وتنشد إلى الأصول والكليات والمقاصد. وإتقان فهم النص وإتقان قراءة الواقع وامتلاك ناصية التنزيل للنص على الواقعة يجعل من العالم أو المفكر حكيما، وهي أعلى منازل العلم تنويها في القرآن، لأن صاحبها يكون مسددا في أقواله وأفعاله. ولهذا قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن واقعية هذا الدين تعترف بالفروق الفردية حتى بين المفكرين المجتهدين، إذ حث على إعمال العقل وبذل المستطاع في محاولة الوصول إلى حكم الله تعالى، لكن احتمالات الخطأ تظل واردة كما رأينا حتى في اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في منطقة عدم ورود الوحي. وحتى لا تكون الأخطاء متوقعة للمجتهدين مبررا لامتناعهم عن ممارسة الاجتهاد أو سببا لمهاجمة البعض لهم واتهامهم في دينهم، فقد جعل هذا الدين للمصيب منهم أجرين، وجعل للمخطئ أجرا مقابل ما بذله من جهد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. لهذا ظهرت مدارس فكرية وفكرية في أواسط أو أوصاد الصحابة، فكان عبد الله بن عمر رائد المدرسة الأحوطية، يعني الأخذ بالأحوط، وكان عبد الله بن عباس رائد المدرسة الأيسرية، أي الأخذ بالأيسر، بينما توسط بينهما عبد الله بن مسعود، بل روي عن هؤلاء الأعلام الكبار رضي الله عنهم أكثر من رأي أو فتوى في كثير من المسائل. وفي ذات السياق كان للشافعي مذهبان في العراق ثم في مصر، وتغيرت فتاوى بقية الأئمة بسبب تغير الزمان أو المكان، فقد كان لأحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله مثلا بضعة آراء في ذات المسألة لمراعاته العرف في كل بلد يفتي أهله. إن الفكر الإسلامي هو تفاعل نصوص الإسلام مع مشكلات الواقع في عقل المفكر، وبالتالي ستنعكس طبائع المفكر البشرية ونسبية معرفته وظروفه وطريقة فهمه للنصوص وزوايا نظرته إلى الواقع، كلها ستنعكس على ما سيخرج منه من أفكار وآراء وفتاوى ومقالات وكتب، مما يؤكد أن الفكر والفقه نتاجان بشريان، ولا يعني وصفهما بالإسلاميين أنهما معصومان أبدا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المصدر الثاني وهو العقل. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها المصدر الثالث والأخير، وهو تجارب الآخرين. لقد أوجد الله تعالى في خلقه جميعا عددا من القواسم المشتركة التي تنضجها كثير التجارب وطبيعة ظروف كل مجتمع، وأوجد في كل مجتمع شيئا من المواهب ونقاط التفوق التي قد تكون أقل حضورا في مجتمعات أخرى، والعكس صحيح. وبالنسبة للقواسم المشتركة، فإن شمس الحضارة عندما تشرق على أي مجتمع إنساني تبرز هذه القواسم وتنضجها، وتوفر لها الآليات والوسائل المناسبة، وبالتالي فإن الفكر الإسلامي لا ينكفئ على ذاته أبدا. فما دام فكرا عالميا يستهدف هداية البشر جميعا، فإنه ينفتح على كل الأفكار والثقافات ليستفيد من كل ما هو إيجابي وبناء، سواء كان من المشتركات التي أنضجتها التجارب أو من نقاط القوة التي أبرزتها الخبرات، سواء الخبرات الخاصة أو غيرها. ولهذا عظم الإسلام الخبرة، قال تعالى: فاسأل به خبيرا. وأطلق تعالى على أهل الخبرة والدراية والتخصص والعلم أفرادا كانوا أو جماعات، مسلمين أو غير مسلمين، أطلق عليهم أهل الذكر، وأمر بسؤالهم، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا هم أهل التخصص. إذن الإسلام يحث على الاستفادة من الآخرين، ولهذا انفتح المسلمون على الآخرين دارسين لحضاراتهم وأفكارهم، مستفيدين من كل ما هو حسن ونافع إذا كان غير موجود عندهم، وإذا رأوا أن بإمكانه سد خلل في البنيان الحضاري للمسلمين، أو أن فيه إجابة على سؤال فكري أو حلا لمعضلة فكرية في واقع المسلمين. وما دام الاقتباس منضبطا بحيث يحقق فائدة حقيقية في الواقع العملي، ولا يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين، ولا يحمل معه جذوره الدينية المغايرة لحقائق الإسلام، فإنه لا يهم أين ومن يكون مصدر هذا الاقتباس أو زمانه أو ثقافته، فقد يكون سابقا للفكر الإسلامي. فتسمى الاستفادة الرأسية كما استفاد المسلمون من إيجابيات العرب الجاهليين الذين سبقوهم، ومن ذلك القيافة وتعظيم الكعبة والأشهر الحرم ونصرة المظلوم كما في حلف الفضول المشهور. وقد يكون معاصرا للفكر الإسلامي وتسمى الاستفادة الأفقية ومن يقرأ كتب الحديث والسيرة سيجد أمورا كثيرة استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من غير المسلمين، مثل فكرة حفر الخندق حول المدينة المنورة التي اكتبسوها من الفرس، وبناء منبر خشبي للنبي صلى الله عليه وسلم للخطابة في المسجد، وهي فكرة اكتبسوها من الروم واكتبسها المسلمون من الروم. ومثل هذه الأفكار والثقافات ما كان منها نافع، وإن كان بعض المتأخرين قد تجاوزوا في اكتباسهم للضوابط المشار إليها من قبل، فإن ذلك لا يلغي أصل الاكتباس وضرورته ومشروعيته، لكنه يشير إلى أهمية الالتزام بالضوابط. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، وإذا كانت القاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف لا تصبح إذن تجارب الآخرين قبل الإسلام وبعده إلى قيام الساعة مصدرا من مصادر إثراء الفكر الإسلامي؟ عزيزي التالس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها مصادر الفكر الإسلامي وهي النقل والعقل وتجارب الآخرين. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض الإجابة عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول: أذكر مصادر الفكر الإسلامي. السؤال الثاني: وضح المقصود بالنقل. السؤال الثالث: متى تسمى الاستفادة من تجارب الآخرين بالاستفادة الأفقية، ومتى تسمى بالاستفادة الرأسية، مع ذكر أمثلة؟
عزيزي الدارس، إلى هنا نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، والتي نأمل أن تكون قد قضيت معنا فيها وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون بعنوان: الإسلام بين الثوابت والمتغيرات. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الله الثوري. Thank you. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.